أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم ومعاجزهم وكراماتهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلام اليوم حول التوسل بأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليه. والبحث في التوسل ولو بشكل مختصر يفيدنا في هذه الليلة باعتبارها ليلة 18 من ذي الحجة، وهو يوم الله الأكبر أو عيد الله الأكبر باعتباره يوم تنصيب، باعتباره يوما لتنصيب أمير المؤمنين علي عليه السلام وليا وإماما وحاكما على الأمة الإسلامية من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، وليس تنصيبه صلوات الله عليه في هذا اليوم الشريف على المسلمين فقط الذين جاءوا واهتدوا بهداية النبي الأعظم صلوات الله عليه وبرسالته. رسول الله هو رسول إلى البشرية جمعاء، وهو سيد ولد آدم، ولا تخصيص في البين. عندما نقول سيد ولد آدم يعني أنه سيد على الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وعندما نقول أنه سيد ولد آدم لا يعني هذا أيضا أن نخرج من هذه السيادة آل بيته الكرام صلوات الله عليهم، بل هم نفسه مقتضى آية المباهلة كما تعلمون. فإذا سيد ولد آدم هو رسول على ولد آدم من الأولين والآخرين، لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، والتابعون لهم بإحسان أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا يوم الغدير هو يوم البيعة لأمير المؤمنين علي ولأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والكثير في هذا اليوم يحتفلون بما تحلو لهم أنفسهم كما تعلمون، بالوسائل التي لا يرتضيها الله تعالى، حتى أننا نجد في بعض الحسينيات كما ترون على الفضائيات وغيرها يحتفلون قبل أسبوع من يوم الغدير ولا ينتهون إلا بعد 15 يوما بالتصفيق والزغاريد والمفرقعات وإطلاق الرصاص والحفلات يمينا وشمالا، كل ذلك تحت عنوان أنه يوم الغدير، يوم البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا خلاف ما دلت عليه الأخبار الكثيرة، حيث أمرت بالصوم في يوم الغدير، وهناك صلوات مخصوصة، وهناك توسلات، بل هو يوم البيعة للإمام الحجة صلوات الله عليه. وكيف المؤمن يبايع الإمام، يبايع الإمام المهدي عليه السلام؟ هل يبايعه بسرور أو بأفراح كما نشاهده اليوم على الفضائيات؟ يعني نستقبل البيعة للإمام الحجة عليه السلام بالتصفيق كما يفعلون، وبالزغاريد وبما يسمونه بالأناشيد، وهي في الواقع أغاني. هل هذا هو يوم الغدير؟ هل هذا هو المأمور به شرعا في يوم الغدير؟ مأمورون شرعا في يوم الغدير أن نقرأ دعاء التوسل، دعاء الندبة. من الشيعة في يوم الغدير ممن يحتفل بهذه الاحتفالات تحت عنوان أو ذريعة أنه يوم البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ من منهم يتلو دعاء الندبة؟ وإذا تلوه على الفضائيات بعد الفجر أو عند الظهر، لكن بعده مباشرة يبدأون بسكرهم، يعني بأفراحهم التي نهى الله تعالى عنها بهذه الكيفية التي نراها على الفضائيات وغيرها. دعاء الندبة هو اسمه على مسماه، هو ندبة، حزن على الإمام الحجة وعلى فراق الإمام الحجة. إذا من المناسب نحن في ليلة الغدير وفي يوم الغدير، بدلا من أن نفرح كما يفرح هؤلاء فرح لا يرتضيه الله تعالى ولا رسوله ولا الإمام الحجة وبقية آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، هو يوم الحزن، يوم الحزن على الإمام الحجة وعلى آبائه الطاهرين. وعلى ما يبالي نص أوردته سابقا، أنه أحد المؤمنين رأى الإمام الباقر حزينا في يوم الغدير، فقال: سيدي ما معنى، ما معناه؟ الألفاظ لا أضبطها. أنه أراك حزينا وهو يوم تنصيب جدك أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال: بما معناه؟ أنه كيف نفرح ونرى حقنا في أيدي غيرنا أو بيد غيرنا، أنه حقنا مسلوب فكيف نفرح؟ هذه رواية صحيحة بل مستفيضة. هول الشيعة ليش ما بيقرأوها المعممين اللي هن الآن يقودون هذه الاحتفالات في الحسينيات أو غيره، أو ممن يفتي لهم بهذه الاحتفالات التي هي بعيدة كل البعد عن أمة أهل البيت؟ إذن يوم الغدير هو يوم حزن وليس يوم سرور. وعلى ماذا نسر ونفرح؟ لأن الإمام الحجة بعيد عنا نفرح؟ واحد بيفرح إذا التقى بالإمام الحجة عليه السلام، يفرح إذا نال رضا الإمام الحجة. فبدلا من أن نفرح لأن الأمير نصب في يوم الغدير، وهو يوم عبادة كما قلت لكم، يعني يوم سجود لله، عبادة، صوم، صلاة، إلى ما هنالك، توسلات، زيارات، قراءة قرآن، تواصل مع الأرحام، يعني بمعنى أنه يهديهم إلى الخير ويبعدهم من الشر، إصلاح ذات البين، إلى ما هنالك بما أمروا صلوات الله. هذا هو يوم الغد. وقبل كل شيء هو إرضاء الإمام صاحب الزمان صلوات الله. فإذا ظهر الإمام نقول له والله كنا نحن نصر أنه والله إن لأنك كنت غائبا، شو نصر؟ اللي ما قرأ الدعاء الندبة، إيش وين في سرور بدعاء الندبة؟ تفضلوا قروا من الأول لآخر. وبيحكي هو شطرين، النصفين، نصف الأول بيتكلم دعاء الندبة عن تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف حارب المنافقين والكافرين والقاسطين إلى ما هنالك، وهو أنه نفس النبي إلى ما هنالك. والنصف الآخر للإمام الحجة، النصف الأول للإمام أمير المؤمنين، والنصف الثاني للإمام الحجة، يعني تنصيب الإمام الأول و الحزن على الإمام الثاني الذي هو منصب من قبل الله بنص الآيات والأخبار، لا سيما خبر يوم الغدير. إذن المؤمن في يوم الغدير أو في ليلة الغدير وبقية المناسبات التي المناسبات سواء الاستشهادية الحزينة أو غير الحزينة، ولادات، على المؤمن أن يقضيها بمعالجة الأمراض التي يعاني منها، الأمراض النفسية التي يعاني منها، سواء كانت شرعية أو كانت تكوينية، تبعد من جناب الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. ولا يتم ذلك إلا من خلال التوسل بآل البيت صلوات الله، ولا سيما الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وحتى يتوسل الإنسان المؤمن بالإمام عليه السلام لابد أن يعرف الإمام. والله أنا ألا بنقول له للواحد روح توسل، يقول لي إيه، بيهز براسه بتوسل، أو اللي بيتوسلوا بيقولوا لي قال دعاء التوسل يوم الثلاثاء مطلوب شرعا، يوم الثلاثاء ليلة الثلاثاء أنه مستحب دعاء التوسل. ولكن الذي يقرأ دعاء التوسل هو هل يعرف الإمام صاحب الزمان؟ تلاقي بيقرأ دعاء التوسل وهو بيخرج من المسجد أو من الحسينية ورح يزيد يدق على المزيكا، أو بيعطي ابنه مثلا يروح يشتري مفرقعات يأذي الناس، أو هو مثلا إذا إجا بيه من الحج أو أمه أو كذا بيحمل مسدس أو الكلاشن بلش، يعني بلش يطلق الرصاص. هو قرأ دعاء التوسل لأنه مأمور من قبل الجهة التي ينتمي إليها بأن يقرأ دعاء التوسل، وصاروا هيك أحزاب وكل حزب بما لديهم فريقهم، تنظيمات إسلامية، أحزاب إسلامية شيعية، من المناسب أن تأمر كوادرها وعناصرها بأن يقرأوا دعاء التوسل، يقرأوا هذا يعني وظيفة كل ليلة أربعة، اقرأ دعاء التوسل وافعل ما شئت، احكي بالإمام أمير المؤمنين وافعل ما شئت، قل يا مهدي وافعل ما شئت. إذن التوسل فرع المعرفة، بده يعرف الإنسان المؤمن من هو الإمام الذي يتوسل به، معرفة. وما هي المعرفة؟ المعرفة هي أن نعرف ذات الإمام، وإن كان هذا صعب أن نعرف ذات الإمام، بس شخصه الكريم، من هو الإمام، أمه، أبوه، أخوه، سلالته الكريمة، نعرف أوصاف الإمام، حالات الإمام، مقامات الإمام، المقامات الروحية، المقامات المعنوية، المقامات العلمية، المقامات التكوينية، المقامات الاعتبارية، الاجتماعية، شخصية الإمام، كيف هو متكون الإمام، من هو الإمام، هو إنسان مثلنا ولا إنسان مميز عنا. يعني يدخل في المعرفة التفصيلية للإمام. فإذا عرف المؤمن المقامات هذه المتعددة للإمام عليه السلام، يصير إذا توسل بالإمام ولو هيك بالسر هيك، يصير هو إذا همس همسا همس همسا بحاجة له، يعني في حاجة في نفسه أو لحاجة في نفسه، يسمعه الإمام، يلبي له الإمام. إلا في حاجة ليست في صالح المؤمن الذي يدعو. إذن حتى يستمع إلينا الإمام علينا نحن واقعا أن نعرف الإمام في حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة بالنورانية. ألا أطلع على ما سمعكم الكريمة؟ أنا سابقا كنت قد وعدتكم في رواية، قلت لكم أن الإمام عليه السلام بيقول له واحد أنه شقتي بعيدة وكذا ولي حاجات، قال له اهمس همسا يأتيك الجواب. قلت لكم في المستقبل إن شاء الله نجيب لكم إياه، والحمد لله اليوم مناسب أنه أعرضها عليكم. هذا للعارف، المؤمن العارف، يعني الذي يعرف الإمام عليه السلام بحقيقة المعرفة. ما عم بقول بالحقيقة الكاملة، بس بالحقيقة الإجمالية، يعني أنه يعرف من هو الإمام، من يخاطب هو. يعني نخاطب نحن مثلا والله كما نخاطب بعضنا البعض، قد مثلا أنا أحكي كلمة ألا يكون واحد نايم ما عم يسمعها، أو واحد مثلا غافل عم يفكر بشغلة ما سمع الكلمة اللي عم بحكيها. إمام عليه السلام هو يقظ، يقظان، إمام مطلع على كل شيء بمقتضى الآيات والأخبار الكثيرة. لأي إنما يريد الله ليذهب عنكم ورس أهل البيت، لأنه معصوم بالعصمة المطلقة. وأي رؤية الأعمال، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الذي أشارت يعني مفهوم المؤمنين أشارت إليه الأخبار الشريفة، أن المؤمنون في الآية هذه يراد منهم أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم. يعني عندهم رؤية حضورية معطوفة على رؤية النبي ورؤية الله تعالى. قل اعملوا فسيرى الله، الله يرى بالعلم الحضوري، بالرؤية الحضورية، مش بالرؤية الغير الحضورية، حاشا لله. الله خلق الأشياء من العدم ويعلم بها علما يقينيا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كذلك النبي الله أعطاه هذه الرؤية، لأنه أحب الخلق إلى الله والنبي وآله صلوات الله عليهم، كما يشير زيارة ياسين، لا حبيب إلا هو وأهله. يعني لا حبيب كاملا أو تاما في المحبة إلا النبي وآله، هؤلاء محبون لله بحقيقة المحبة، والله عز وجل يحبهم بالمحبة الكاملة. والله إذا أحب عبدا أعطاه ما لم يعطه للآخرين، يميزه عن الآخرين بالعطاء. إذن الولي صلوات الله عليه مطلع على أحوالنا، يعني نحن جلستنا هلا هو يعرفها بتفاصيلها، نحن في محضره الشريف صلوات الله عليه. هون المؤمن إذا راقب نفسه حتى في الخلوات، ما يوحد يظن أنه والله هو الإمام لا يرى في الخلوات، يرى في الخلوات ويرى في السر والعلن، كل الأشياء ظاهرة لدى الإمام عليه السلام. من هنا يفرض على المؤمن أن يكون متأدبا حتى في الخلوات، لأنه في محضر الإمام عليه السلام. وهنا أخبار كثيرة في هذا المطلب، بس أجيب لكم بعض الخبرين وبعض المقاطع وردت في زيارة الياسين الكبيرة غير الموجودة بالمفاتيح. هون الخبر الأول إنه الإمام إنه المؤمن إذا خاطب الإمام صلوات الله الإمام يسمعه. أنا ذكرت سابقا قد مسألة الرقعة المهم إنه أحدهم كتب رقعة وأرسلها مع بعضهم عندما مرض هذا أراد أن يتعرف على الإمام الحجة صلوات الله فأرسل رقعة كان إلى أن مرض في السنة التي عرفوا أو عرف من بعضهم أن القرامطة سوف يرجعون الحجر الأسود. ذكرت لكم إياها لما قال له أنه لحقوا ذاك صاحب اللي حامل الرقعة وأراد أن يسلمها للإمام دغري الإمام وقف قال له هات الرقعة فين الرقعة وقال له أنه لن يموت في مرضه إلا بعد 20 يشفى من مرضه ويموت بعد 20 عاما. الإمام ما قرأ الرقعة قال له هات الرقعة فقال له قل له لا يموت في من مرضه يشفى من مرضه ويموت بعد 20 عاما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
ما بيوصل واحد إلى هذه الدرجة كمان بحج 20 حجي ليلتقي بالإمام لو ما أنه فعلا محب للإمام مترقب لحركة ظهور الإمام مترقب لرضا الإمام عليه السلام. ما كان بحج 20 حجي ولا يوفق ثم يبعث بهذه الرقعة للإمام الحجة. وهكذا قصة الحر العامل رحمة الله عليه حدثتكم لما كان في جلسة في قرية جبام. فالإمام عندما أنت تكتب الرقعة صحيح هو أنه هو يعلم ما في الرقعة يعلم ما تكتب في الرقعة وقبل أن تكتب في الرقعة يعلم. نحن متعبدون ما يجي واحد يقول لي والله أنه طب الإمام عالم ما في داعي لأنا أكتب. لا أنت بدك تكتب بدك تعرض حاجتك على الإمام بس مش بالرقعة بدك تتوسل بالإمام أنه سيد اقضي لي هذه الحاجة. وقلنا سابقا مرارا وتكرارا أنه هو كالله تعالى الله ما بيستجيب للعبد حتى يدعو العبد. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم دعاء لولا الدعاء لا يعبأ بكم قل ادعوني أستجيب. نحن مأمورون بالدعاء حتى يستجيب الله تعالى لنا هكذا نحن مأمورون بالتوسل حتى يستجيب الإمام صلوات الله تعالى عليه فيستجيب. هالرواية عن رواية صاحب الاحتجاج صاحب البحار عن الاحتجاج عن محمد بن الفرج قال قال لي علي بن محمد عليه السلام الإمام الهادي إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها. لأنه كان في عهد الإمام الهادي كان دارج أول ما درجت الكتابة الرقع في عهد الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم درجت في أيام الإمام الحسن العسكري ثم في عهد الإمام الصاحب فكانوا يرسلون التوقيعات للإمام وهو يجيب عليها الإمام عبر السفراء. بس هنا لا بيختلف هون ما في سفير. هون الإمام قال له لهذا الرجل إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم اخرجه وانظر وانظر ما فيه يعني يأتيك الجواب. هذه حالات عالية وحي الله إنسان لكن نحن عم نعرض هذه الأمر إن شاء الله بتصيروا كلكم بهذا المستوى ومعكم العبد الفقير أنه بيكتب الحاجة في ورقة. أنا مرة عملتها لله الحمد لله أول مرة بعملها يعني بس إجاني بالمنام مش بالله.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك
أعداء. اللهم ارزقنا. إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر. قال هذا الرجل الصحابي ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
هذا محمد بن فرج هذا على مستوى عالي يعني. مستوى عالي. فإذا هذه مش مستحيلة. هلا لما بيسمعوا للبعض بصير يهزأ ويسخر. لأنه هو مش واصل إلى هذا المستوى من هون بيسخر. الرواية الثانية عن ابن طاووس في كتاب المحجة بإسناده من كتاب الرسائل للكليني رحمة الله عليه عمن سماه. يعني الكليني يسمي رجلا ولكن السيد ابن طاووس لم يذكر هذا الرجل عمن سماه. قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام لهذه إزار الهادي أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه. يفضي سره. يعني عندك حاجة أنت هموم غموم اسمعوا منيحة. اللي عنده هم السهم من زوجي هم من ولد هم من إنسان جار سوء هم من مشتري للتاجر مثلا عنده هموم الموظف عنده هموم قد يكون في موظف آخر يؤذيه جار قد يؤذيه زوجة قد تؤذيه ولد قد يؤذيه وهكذا أخت قد تؤذيه. ماذا يفعل؟ يفضي إلى إمام الزمان عليه السلام. يعني يبث همومه إلى الإمام صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. هولي عارفين كانوا هولي عارفين بمقامات الأمة. وين إن الشيعة اليوم؟ الواحد بيجي من الحاج بينبسط لما بيأوصوله حج القرود بسميه. هذا حج القرود قال بيعرفوا إمام الزمان. قال لا شيعة لبنان بيعرفوا إمام الزمان. لا والله بالله طالله لا والله ثلاث أيمين عم نقصم. لك شفتوا لكم واحد شيعة بحسينية عم يبكي إمام الزمان وإذا بكي بيطلع شوفوا برا حرقوس. إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. قال الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم أو الراوي قال فكتب كتب الإمام. هو عم يعرض عم يقول له الإمام أنه كذا وكذا. فكتب له الإمام إن كان لك حاجة فحرك شفتيك. شوف احكي هلا انت عندك حاجة مهموم هيك توجه بس دقيقة وجه الإمام صاحب الزمان فحرك شفتيك إن كان لك حاجة مرض إزعاج من إنسان آخر فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
بس الواحد يكون عنده حاجة واقعا وتكون مهموم اختلي هيك بينك وبين إمامك غرفة منعزلة بوسط الليل بعد صلاة الليل بعد جوف الليل بعد منتصف الليل إن كان بالعتمة بيكون أفضل. بس هيك اقعد خمس دقائق دقيقة يعني دقيقة بس هيك توجه بروحك إلى الإمام صاحب السلام صلوات الله. هلا إن لم ترى إن لم تسمع إن لم تسمع وإن لم ترى قد يرى الآخرون لك يأتيك الجواب من شخص آخر وتقضى حاجتك من دون ما تعرف تقضى الحاجة فورا. هذه معرفة شوف، وهذا مما يدل عليه بالزيارة، زيارة آل ياسين الكبيرة موجودة في البحار في الجزء 99 في صفحة 92، في معاني جدا عجيبة جدا عالية وراقية تدل على إحاطة الإمام صلوات الله عليه بإيش؟ بعامة المخلوقات، بنا جميعا، بقدرة الله. شوفوا ما عظمها، وهي رواية صحيحة، زيارة هذه صحيحة مروية عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله، كان من الأجلاء في عصر الغيبة الصغرى. بدي أقرأ لكم مقاطع منها لأريكم عظمة هذه الزيارة اللي هي تختلف كليا عن الموجود في المفاتيح. هم بسم الله الرحمن الرحيم: لا لأمره، لا لأمر الله تعقلون، تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغل الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام على آل ياسين، ذلك هو الفضل، الفضل المبين، والله ذو الفضل العظيم، لمن يهديه صراطه المستقيم، قد أتاكم الله يا آل ياسين خلافته وعلم مجاري أمره فيما قضاه ودبره ورتبه وأراده في ملكوته، فكشف لكم الغطاء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه وساسة العباد وأركان البلاد وقضاة الأحكام وأبواب الإيمان، إلى أن يتسلسل يعرف عن نفسه: السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب، مصبوب يعني مثل المطر الغزير، علم مصبوب، والغوث والرحمة، والرحمة الواسعة، وعدا غير مكذوب. هلا هون الشهد، هذه مش موجودة بالمفاتيح. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع، شوف، يا صاحب المرأة والمسمع، يعني أنت الذي ترى كل شيء وتسمع كل شيء. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، أنت يعني الذي أعطاك الله مواثيقه، أنت يعني بعين الله، الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده، يعني عهود الله ومواثيق الله عندك، وبقدرة الله سلطانه، أنت الحكيم الذي لا تعجله الغضب، والكريم الذي لا تبخله الحفيظة، والعالم الذي لا تجهله الحمية، مجاهدتك في الله ذات مشية لله، ومقارعتك في الله ذات انتقام الله، وصبرك في الله ذو أنات الله، وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته. شهدنا هون: السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع، يعني أنت صاحب الولاية التكوينية والذي ترى كل شيء وتسمع كل شيء. ليش بزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما يقول هن علمونا صلوات الله عليه، يقول أنه ما معناه: أشهد أنك تسمع صوتي وترى مقامي. تسمع صوتي، مش انت بتروح بتزور الامام الرضا تقول له السلام، السلام عليكم، ويسمعك ويراك. اشهد انك تسمع صوتي وترى مقامي وترد سلامي، بس انا ما سامع. عندما تفتح مسامع بصيرتي فاسمع وترد سلامي، ترد. هذا هو حقيقة التوسل بحقيقة معرفة الإمام عليه السلام. هذا ما بيوصلها الإنسان إلا شنو؟ إلا بعد إتيان الواجبات، ترك المحرمات والمكروهات، وفعل المستحبات بعد الواجبات. وكل شيء يفعله الإنسان بيكون شنو؟ في محضر الإمام، يعني بيكون استحضر الإمام صلوات الله عليه، أنه لا يغيب عن نظره. أنا في هذا المناسبة، مناسبة ليلة الغدير، أحب أحب أن أذكر قصة تتعلق بأمير المؤمنين علي عليه السلام، لأهمية هذه القصة، وأنها إن شاء الله بتكون حافز لنا جميعا هذه الليلة في أن نقضي هذه الليلة بالتوسل بأمير المؤمنين علي. اللي عنده حاجة روحية نفسية مادية فليتوجه إلى الإمام عليه السلام في هذه الليلة، إمام أمير المؤمنين والإمام الصاحب صاحب. يروى أن أحد المؤمنين كان يعيش في النجف الأشرف، وكان وضعه من الناحية الاقتصادية سيئا جدا، الوضع كان سيء جدا، كان فقيرا ظاهر بيشتغل ما بلا حال، أو أنه بلا عمل فقير بس. فهنا قام هذا الرجل يتوسل بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، كونه بالنجف فقام يتوسل بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ليكون شفيعا له عند الله لإخراجه من هذه المعاناة، يعني من هذا الفقر المدقع. هذا الرجل رأى في الليلة الأولى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال له: إذا كنت تريد أن تتخلص من هذا الوضع المزري فاذهب إلى الهند لملاقاة فلان، وذكر له الظاهر اسم فلان، فإذا لقيته سوف يحل كل مشاكلك، يعني كل المشاكل اللي عندك مادية تنحل. وعندما تذهب إلى الهند وتطرق بابه وتراه، سلم عليه واقرأ له هذا الشطر من الشعر، شعر بالأردن، والأردية هي قريبة من الفارسية. تقول له: بآسمان را دوكار را أفطاب كند. هو شطر من بيت شعر، البيت شعر مركب من شطرين. هو قال له الشطر الثاني: بآسمان را دوكار را أفطاب كند، يعني تصعد إلى السماء، تصعد مش أنت تصعد، شو اللي بيصعد الفعل تصعد شو مش معروف هون بالجملة، وتصعد إلى السماء وتعمل عمل الشمس. يعني في شيء في البيت الأول، في شيء بيشير إلى كلمة تصعد، هلأ يأتينا إن شاء الله. قال له: بس توصل عند هذا الرجل بتسلم عليه وبتقول له هذا المقطع: بأسمان را دوكار را أفطاب كند، يعني تذهب إلى الشمس أو تصعد إلى الشمس، تصعد إلى السماء وتعمل عمل الشمس. قام الرجل هذا من منامه وأتى إلى حرم أمير المؤمنين علي عليه السلام مرة ثانية وكرر طلبه، طلب من الإمام، لعل الظاهر قال لك أنه هذا يمكن أضغاث أحلام، رجع كرر الطلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام. وفي الليلة الثانية، يعني بعد الطلب الثاني، رأى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وكرر له نفس الكلام الأول، وقال له: إذا بقيت هنا سيكون وضعك كما هو، وإذا أردت الخلاص فالحق الحل أن تذهب إلى الهند وتعمل ما قلته لك. هلا ليش طيب مش قادر الأمير صلوات الله أن يضبط له إياه بالنجف؟ بس هذا ما قال إنه أضغاص أحلام، أمره يروح للهند، بده يروح للهند. هلا بالأيام إذا شاف له رؤية يوم واثنين وثلاثة أضغاص أحلام يروح للهند. قال لو إجا الإمام عليه السلام لو واحد مننا قال والله مثلا روح للهند أو روح مثلا للباكستان أو روح لمكان آخر مثلا قد يكون فيه عرضة للخطر، نادر من المؤمنين ما يفعلها. يقوم هذا الرجل من النوم ويهيئ الأسباب ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى الهند وإلى تلك المنطقة التي عينها له الإمام علي أمير المؤمنين علي عليه السلام في المنام. وعندما يصل بعد جهد جهيد يقف أمام باب من الأبواب. لا كيف وقف؟ أي شيء اتكى ممعروف. يعني هذه نظير هذه القصة نظير ذاك الطبيب النصراني اللي كان في الموصل ونذر نذرا للإمام الهادي عليه السلام. تعرفوا هذه القصة معجز الإمام الهادي رواناها سابقا، ثم لما راح لسامراء ضيوف النذر للإمام الهادي عليه السلام بيقول ركب حمارا وهذا الحمار بدأ شنو؟ بدأ يعني يمشي في السكك وفي الزواريب إلى أن وقف على باب. هذيك رايح راكب على الحمار هذيك والحمار هو يسير به، وقف على باب يقول ما تزحزح هذا الحمار عن هذا الباب. يقول نزلت من حماري تركت الباب وإذا بخادم عبد أسود يقول له أنت فلان؟ يقول له نعم. يقول له الإمام منتظرك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدهم.
هنا هكذا هذا راح للهند، سافر للهند، راح على المنطقة الفلانية، مشي كأنه مسير هو بالمشي، مشي ألهمه الإمام وقف هون واترك الباب. طرق الباب ففتح له وإذ به يرى الرجل المشار إليه في الرؤية، يعني الذي حدثه عنه الإمام، فيقول له هذه الكلمة. هذا الرجل مبعوث من قبل الإمام النجفي بيقول له لهذا الرجل الفارسي، قال له لأنه الإمام قال له بس تشوفه بتقول له هذا الشطر من البيت بيت الشعر بأسمان را دوكار را أفطاب كنات، تذهب إلى السماء. شو اللي تذهب ما بنعرف، هلا بعد شوي بنعرف، هلا بعد شوي بتعرف. وتذهب يعني هذا الشيء يذهب إلى السماء ويعمل عمل الشمس، يصير قيمة الشمس. وبمجرد أن يسمع الرجل هذه الجملة من هذا النجفي شو بيعمل؟ يحتضنه ويدخله إلى داخل القصر الكبير. هذا تاجر كبير من أثرياء الهند، ويأمر الخدم عنده بأن تخلع عليه الخلع الفاخرة، يعني يعني ثياب جديدة فاخرة، لبسوا ثياب فاخرة، وأن يؤتى له بطعام ويقوم بتعظيمه كثيرا. يعني هذا صاحب القصر يعظم هذا الرجل النجفي، هذا البقال مسكين معطر مشحر، شوفوا فقير بالفقر المدقع، بس شنو روحه غنية بأمير المؤمنين علي عليه السلام. شوف كيف أغناها الإمام عليه السلام، خلى رجل ثري كبير بالهند يقوم بتعظيم هذا الرجل الفقير المدقع ويدخله إلى القصر الكبير ويأمر بأن تخلع عليه الخلع الفاخرة وأن يؤتى له بطعام ويقوم بتعظيمه، ثم يقيم على شرفه احتفالا يدعو فيه كبار الشخصيات الاجتماعية في منطقته. فعندما يجتمع الجميع في قصر التاجر هذا يقوم ويقول أيها الحضور اشهدوا أن نصف ثروتي من مال وعقارات لهذا القادم من النجف. اللهم صل
على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
وإذا وافق هذا النجفي أن أزوجه من ابنتي فسوف أفعل. فبقول هذا صاحب القصة ذهلت، فالأمر لا يصدق، فهل هذا حقيقة أم حلم؟ ولكن في نفس الوقت شو يقول له هذا النجفي؟ يقول له وافقت على أن تزوجني ابنتك. بعض ما عرف الأمر، فيقول نعم قبل بأن زوجك بنتي. فيأمر العلماء ويطلب منهم أن يعقدوا لابنته لهذا الرجل، رجل النجف، في لحظات فقط. هذا الرجل الفقير المعدم بيتحول إلى شنو؟ إلى غني كبير. صار شنو؟ صار هذا التاجر. فيبقى هذا النجف في حالة ذهول، غير مصدق لما جرى عليه. وبعدما ينفض الجميع من المجلس يأتي إلى عمه اللي صار عمه، إلى التاجر، ويسأله عن سر القضية. فيجيبه التاجر، في الحقيقة لقد أنشدت شعرا، بيت من الشعر، بيت يعني البيت الأول، بيت الأول أنشدته في أمير المؤمنين. في الحقيقة لقد قلت شطرا من الشعر في مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأردت أن أقول الشطر الثاني فارتج علي، ما عاد أقدر أنا أنشد كمل البيت الثاني. يعني عمل الشطر من البيت، البيت الثاني أنه يزبطه ما كان يزبطه، كل ما يحاول يعصف وصارت فكري دماغي عقله إلى ما يزبط، وكل المحاولات باءت بالفشل، فما استطعت، ما قدرت. الظاهر هو شاعر بس ما قدر يكمل هالبيت، عمل جزء من البيت، البيت الشطر الثاني ما قدر يعمل. كلما حاولت أن أقول الشطر الثاني ما تمكنت منه، فتخيلت أنني غير منظور من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام، يعني أنه أنا مش بمستوى أني أنا أكمل هذا البيت الشعر، وأنا مش بمستوى أني أحكي شعر، أنظم شعرا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. وإلا لو كنت أنا من المقربين من أمير المؤمنين كما يقول لأكملت الشطر الثاني، وإلا لكنت وفقت لإكمال الشطر الثاني، ولكن حيث لم أوفق فأنا لست من المقربين لأمير المؤمنين، بعدني يعني مش واصل لعند الأمير. فبقيت متحيرا، وذهبت إلى الشعراء وقلت لهم أنا قلت نصف بيت من الشعر، فأرجو أن تكملوه. فبقول ولا واحد من الشعراء يقدر يكمل هذا البيت. شوف الإعجاز، خرسهم الأمير صلوات الله، شعراء عمل بيت من الشعر الزمن الزلمي بس ما قدر يكمل الثاني. فتأثرت كثيرا من هذا الأمر، والأشخاص الذين لهم شعور يفهمون معنى هذا، يفهمون أنه أن واحدا لا يكون منظورا لأمير المؤمنين عليه السلام، يعني أنه مش مقرب، منظورا بالضاد يعني تحت نظره. فالمهم يقول بقيت هذه المسألة تدور في خاطري، وكانت تؤلمني وتؤرقني. وفي يوم من الأيام نذرت لله، إذا جاء شخص وأكمل هذا البيت الذي قلته سأعطيه نصف ثروتي وأزوجه ابنتي. وأنت جئت، بيقول له للنجفي، وأنت جئت وأكملت النصف الذي قلته. شو هذا النصف الذي هو قاله؟ بذري كر نظر لطفي بو تراب كند، بذري كر يعني المراد من هذا الذري كان نظر لطفي بوتراب كند، يعني الذرة الصغيرة إذا نظر إليها أبو تراب، شنو؟ إذا نظر إليها أبو تراب، إذا تلطف بها مولانا أبو تراب، شو بتصير؟ بتصير تعمل عمل الشمس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك أعدائهم.
شو قيمتها حبة التراب؟ إذا لمسها أمير موني أو إذا وطأها برجله بتصير إلى قيمة، تعمل عمل الشمس، بتصير فيها حياة كحياة الشمس. كيف الشمس لها شنو تأثير عظيم على الكائنات؟ بتصير هذه الحبة التراب التي وطأها أمير المؤمنين بقدمه أو نظر إليها نظرة لطف، بتصير شنو؟ مستواها مستوى عمل الشمس. ليش؟ يعني حافر حصان، الذي حافر حصان جبرائيل أفضل من نعل أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ لا والله، لا والله بالله طلاق. السامري ما أخذ قبضة من أثر الرسول، قال كان جبريل ينزل على فرس، فهذا المكان الذي كان ينزل عليه صار شنو؟ صار حيا، فأخذ منه السامري قبضة ثم احتفظ بها وكان يتبرك بها، ثم يمن سولت له نفسه أن يعبد العجل صاغ لهم عجلا من ذهب، ثم رمى فيه شيء من هذا التراب الذي أخذه من تحت حافر فرس جبرائيل، فتحرك وخار، صار فيه حياة. شوف هذا، ذرة بذري كر نظر لطفي بتراب كنب، يعني الذرة الصغيرة إذا تلطف بها أبو تراب تعمل شنو؟ تذهب تصعد إلى عند الله وتعمل عمل الشمس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
أعظمك يا مولاي علي، أعظمك يا مولاي. فقال له الرجل: أريد أن أخبرك لمن هذا الشطر الثاني، الحقيقة أنه ليس لي إنما هو لمولاي أمير المؤمنين علي، إلى آخر القصة، وقص عليه القصة. إذن الشطر البيت الشعر الذي جئتك في الشطر هذا، قال له هذا من أمير المؤمنين علي، قال له ما عرفت، عرفت وكمل لك يا من دون ما تقول لي أنه كذا، أنه هذا من أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله إن شاء الله في هذه الليلة، ليلة أمير المؤمنين علي، ليلة تنصيبه المبارك، أن يجعلنا من خدامه ومن أعوان حفيده الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأرجو أن لا تنسوني من الدعاء في هذه الليلة: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.